بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على القول السديد في مقاصد التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ محمد رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
نعم. قال مصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو كما هو معلوم معناه الشتم والعيب على الإنسان، فيسمى سبا. والسب له ضابط عرفي وليس ضابط شرعي، لأن القاعدة أن الاسم إذا ورد ولم يقيد في الشرع أو اللغة فالمرجع في ذلك إلى العرف. أي اسم يأتي ولم يبين معناه في الشرع أو لم يقيد في العرف فنرجع، أو لم يقيد في اللغة فنرجع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى المعنى العرفي، إلى المعنى العرفي. والسب من ذلك، فقد يكون سبا عند قوم ولا يكون سبا عند قوم، وهذا معروف لدى الجميع. إذن السب ضابطه عرفي وليس ضابطه شرعي، لكن المقصود منه ماذا؟ المقصود منه المسبة، المقصود منه المسبة، فقد يكون لفظا وقد يكون فعلا، وقد لا يكون لا لفظا ولا فعلا من الأفعال، بل قد يكون ماذا؟ بالإشارة، ربما يكون ذلك بالإشارة. قال: باب من سب الدهر. والدهر معروف هو الزمان. فقد آذى الله، فقد آذى الله. الأذية يقول هي اسم لما خف وضعف أثره من الشر والمكروه. ما هو الأذى؟ اسم لما خف وضعف أثره من الشر والمكروه. كتبتم؟ هذا ضابط مهم في معرفة معنى الأذى، لأنك إذا عرفت معنى الأذى علمت بماذا؟ علمت بأن هذا النوع لا يستلزم الضرر، لا يستلزم الضرر. فقد يتأذى الإنسان من شيء، ولكن هل يتضرر به؟ لا يتضرر به. تشم رائحة لا تعجبك تتأذى، لكن هل يلزم من ذلك الضرر؟ لا يلزم من ذلك الضرر. إذن من سب الدهر فقد آذى الله، لا يستلزم من ذلك مضرة الله تبارك وتعالى. وهذا كثير حتى في القرآن. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولا يستلزم من ذلك المضرة. هل صنف: باب من سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله. إذن ليست هناك علاقة بين الضرر وبين الأذية، ليست هناك علاقة بين الضرر وبين الأذية. أورد هذا المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن من تمام التوحيد عدم مسبة الدهر، عدم مسبة الدهر، لأن ما يحدث في هذا الدهر إنما يكون بأمر من؟ إنما يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. فمسبة الدهر ها هنا ماذا؟ تستلزم مسبة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي يدبر هذا الدهر. إذن من تمام التوحيد عدم مسبة الدهر، لأن الذي يسب الدهر إنما هو في الحقيقة يسب من؟ مصرف هذا الدهر. إذن فمسبة الدهر تنافي تمام التوحيد، ولذلك أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. إذن عرفتم ما هي العلاقة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد؟ إذن ما هي العلاقة بين هذا الباب والباب الذي سبقه؟ الباب الذي سبقه وكذلك الذي قبله كلها ترجع إلى ماذا؟ كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى عدم جحد أسماء الله جل وعلا وصفاته، كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى عدم جحد أسماء الله جل وعلا وصفاته. والذي يسب الدهر فكأنه ماذا؟ فكأنه آذى الله جل وعلا، لأنه أشرك بالله جل وعلا من وجه، أشرك بالله جل وعلا من وجه. ما هو هذا الوجه؟ هذا الوجه إذا اعتقد أن هذا الدهر ماذا؟ له شيء من التصريف، له شيء من التصريف، فقد ألحد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. وأيضا من وجه آخر، الله جل وعلا هو الذي يصرف هذا الدهر ويدبره، ففي مسبة الدهر تنقيص لله تبارك وتعالى، وهذا يناقض باب الأسماء وباب الصفات. إذن هذا الباب له علاقة بماذا؟ بباب من جحد أسماء الله جل وعلا وصفاته. قالها هنا باب من سب الدهر فقد آذى الله جل وعلا. قال اقرأ.
وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
نعم،
الآية.
نعم، هذا وجه الاستشهاد من هذا الحديث هو ماذا؟ هو الشاهد قول الله جل وعلا: وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. ووجه الاستشهاد أن في أنهم نسبوا الحوادث إلى ماذا؟ إلى الدهر. أنهم نسبوا الحوادث إلى الدهر، وإذا نسبوا الحوادث إلى الدهر استلزم ذلك إذا وقع لهم مكروه فإنهم ينسبوه إلى ماذا؟ ينسبوه إلى الدهر، ينسبوه إلى الدهر، لأنهم نسبوا الحوادث إليه. واضح؟ فهم قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. إذا نسبوا الحوادث إلى ماذا؟ إلى الدهر. فما يقع في هذا الدهر من أمور فإن المسبة ستقع فيه على ماذا؟ على الدهر. نعم، وهذا أيضا نوع من التشريك مع الله جل وعلا، إذ أن الله جل وعلا هو الذي يصرف الأمور وليس الدهر. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي على صح أقوال أهل العلم فإن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى في أصح الأقوال. وهناك قول آخر وهو أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قريب من مذهب الأشاعرة الذين ينفون كلام الله جل وعلا ويقولون هو معنى نفسي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. ومر معنا لفظ الأذية أن الأذية اسم لما خف وضعف أثره من الشر والمكروه، وعلى هذا ليس هناك تلازم بين الضرر وبين الأذية، فقد يتأذى الإنسان من شيء ولكنه لا يتضرر به. يسب الدهر، يسب الدهر أي يسب الزمان. قال جل وعلا: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأنا الدهر، هل الدهر ها هنا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ لا، ليس الدهر من أسماء الله جل وعلا لأمور كثيرة جدا. الأمر الأول أن أنا الدهر مفسر بما بعده، أقلب الليل والنهار، أن الدهر هنا مفسر بماذا؟ بتقليب الليل والنهار. وأما السبب الثاني أن الدهر اسم جامد في لغة العرب، اسم جامد، والاسم الجامد ليس له تصريف، فلا يكون في ذاته معنى حسنا، لا يحمل في ذاته معنى حسنا. أما اسماء الله جل وعلا فالأصح أنها مشتقة. والدهر سبب الثالث أيضا هو أن الدهر لا يحمل معنى حسنا، وأسماء الله جل وعلا حسنى. وآخر هذه الأسباب أن الدهر لو كان من أسماء الله تبارك وتعالى لكان كلام المشركين صحيحا، أن الذي يهلكهم من الدهر، فلو كان الدهر من أسماء الله لكان معنى كلامهم صحيحا. والله جل وعلا إنما أورد وساق كلامهم مساق الذم، ساق مساقهم، ساق كلامهم مساق الذم. فكل هذه الأمور تدل على أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، إذ أن الدهر لا يشتمل على معنى حسن، إنما هو الزمان المحض، الزمان المحض، وليس في الزمان المحض ماذا؟ معنى حسن. نعم، أقرأ ماذا قال السعدي.
قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. فقد باب من سب الدهر فقد سب الله.
هذا واقع كثير.
باب من سب الدهر فقد آذى الله، وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل ومن الحمق والجهل العظيم.
نعم، قال: وهذا ناشئ من ضعف الدين. قال: هذا ناشئ من ضعف الدين. لماذا؟ لأنه لو كان يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يصرف الأمور ما عاد بالأذية والسب على الدهر، لأن هذا محرم في حكم الشرع. أما ومن الحمق والجهل العظيم، لأن الدهر لا يملك تصريف الأمور، فكيف يسب الدهر ويعود باللوم على الدهر والدهر في حقيقته لا يصرف شيئا من الأمور؟ فهذا حمق، هذا حمق. نعم.
فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره.
نعم. وكما أنه أكمل،
وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها، ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد.
نعم. قال وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها، ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا كله ينافي التوحيد. فالذي يسب الله جل وعلا، يسب الدهر، فهذا في الحقيقة قد خرج عن الصبر المأمور به شرعا. أما المؤمن، نعم،
أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته.
نعم. قال فيه مسائل.
فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر.
نعم. قال فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر، وهذا مأخوذ من الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وفي الرواية الأخرى لا تسب الدهر، لا تسب الدهر. وأهل العلم يفصلون في مسألة ذم الدهر أو مسبته. الأمر الأول أن يقصد مذمة الزمان لأجل الخبر المحض، لأجل الخبر المحض، فيقول مثلا هذا يوم شديد الحرارة، أو هذا يوم عصيب، كما قال لوط عليه السلام وقال هذا يوم عصيب، وهذا يوم عصيب، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ففي هذا خبر محض لما يقع في الزمان من الشدة والمصيبة، فهذا من باب الخبر المحض. النوع الثاني أن يسب الدهر على أنه هو ماذا؟ أن الدهر هو الفاعل، وهذا شرك، ولكنه شرك ماذا؟ ولكنه شرك أكبر، ولكنه شرك أكبر. النوع الثالث وهو الذي عليه الحديث أن يسب الدهر لأنه ماذا؟ محل لوقوع الفعل المكروه الذي ألم به وأصاب به، فلا يقصد الخبر، ولكن يقصد اللوم على ماذا؟ اللوم على الزمان، اللوم على الزمان. وهذا الذي يقع من كثير من الشعراء خصوصا في أشعارهم، أنهم يلومون الزمان ويلومون الدهر، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هو محرم. نعم، لأن الله جل وعلا نهى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، لا تسبوا الدهر. والأصل في النهي أنه لماذا؟ للتحريم. نعم.
الثانية تسميته أذى لله.
نعم، وهذا أيضا ظاهر في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم. نعم.
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
فإن الله هو الدهر، أي التأمل في هذا أن الله جل وعلا هو الذي يصرف الدهر، فلو أن المتأمل تأمل في هذا المعنى وأن الله جل وعلا هو الذي يصرف الأمور وهو الذي يدبرها لما سب الدهر، لأن في الحقيقة مسبة الدهر هنا في الحقيقة مسبة من يدبر هذا الدهر، فإن كما مر بأن الزمان لا يدبر من الأمر شيئا، يقول فعل بي الزمان أو يلعن الوقت أو نحو ذلك، كل ذلك يخالف نص هذا الحديث. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، هذا أيضا كثير جدا أن يقع أن الإنسان يقع في المسبة وإن لم يكن يقصدها. أنه قد يكون سابا أو لم يقصد المسبة بقلبه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسب الرجل أباه، قال كيف يسب؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل ماذا؟ أباه، فهو لا يقصد سب والديه ولكنه في الحقيقة بهذا الفعل كأنه يسب والديه، فقد يقع الإنسان في السب وإن لم يكن يقصد ماذا؟ وإن لم يقصد السب بقلبه، وهذا الذي يعني يجعل الأمر في ذلك في محل التحريم، وإلا لو قصد بذلك مسبة الدهر وأن الدهر هو مصرف لكان ماذا؟ لكان شركا أكبر. نعم. الباب الذي بعده.
شيخ، إذا سب الدهر يعتقد أن السبب يكون شرك أصغر، أنا يقول فعل الزمان بي كذا، كأنه يعتقد أن الزمان سبب في وقوع الفعل.
لا، هذا يكون أصغر فيما لو اعتقد أن له أن للزمان شيء من التصريف، شيء أو له أنه يؤثر في التصريف، ولكن هذا في الغالب لا يقع، لأن الناس تعلم أن الزمان لا يملك التدبير، لا يملك التدبير إلا إذا اعتقد، فهذا يكون شرك أكبر، إذا اعتقد أن الزمان يفعل ويفعل ويفعل من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، ولكن الغالب في هذا الباب أنه ماذا؟ أنه لا يدخل في الشرك الأكبر، وإنما هو من باب يعني قد يكون له وجه من أن يكون شركا أصغر، ولظهر أن هذا من المحرمات، لظهر أن هذا من المحرمات، والله أعلم. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نعم، قال المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة، قاضي القضاة، قال ونحوه، أي من كل اسم فيه تعظيم للمخلوق تعظيما لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى. قال تسمي بقاضي القضاء ونحوه، أي ونحو ذلك من كل اسم يعظم فيه المخلوق كتعظيم الله جل وعلا أو فيما لا يختص به إلا الله تبارك وتعالى، مثل ماذا؟ ونحن مثل ملك الأملاك أو حاكم الحكام ونحو ذلك. قال هنا باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. وهذا الباب كذلك له علاقة بكتاب التوحيد، لأن من تمام التوحيد أن لا تشارك الله جل وعلا في اسم من أسمائه أو بوصف لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى. فمن تسمى بهذا الاسم فقد ناقض ماذا؟ فقد ناقض تمام التوحيد وكماله الواجب. قال باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. عرفنا العلاقة بين هذا الباب وبين ماذا؟ كتاب التوحيد. إذن ما علاقة هذا الباب بالباب الأبواب السابقة؟ علاقة هذا الباب أن في هذا إلحادا في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فالذي يسمي نفسه بأسماء لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى فقد ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم. قال باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. نعم. قال في الصحيح،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني يوضع.
يعني إن أخنع إن أوضع وأشنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لا مالك إلا الله، أين الشاهد من هذا الحديث على الترجمة؟ الشاهد هو رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. لا مالك إلا الله. وفي الحديث الآخر وفي الرواية الأخرى: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. الحديث أي رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك. ووجه الاستشهاد من هذا أن من تسمى بهذا الاسم فقد شارك الله جل وعلا واختص بهذا الفعل أو هذا الوصف الذي هو وصف الله تبارك وتعالى، فمن تسمى بذلك فقد ماذا؟ فقد ناقض كمال توحيده الواجب، وعلى هذا فيحرم التسمي بملك الأملاك. قال سفيان هنا: مثل شاهن شاه، شاهان شاه. وهذا اللفظ هو لفظ أعجمي، لفظ أعجمي، وإنما ذكره سفيان لأنه انتشر في زمانه، انتشر في زمانه. إذن من تمام التوحيد الواجب أن يراعي، أن يراعى في ذلك الاسم، فلا يتسمى باسم مما يختص به الله تبارك وتعالى أو يتصف بوصف من أوصاف الله تبارك وتعالى الخاصة به. نعم. اقرأ.
وهاتان الترجمتان،
لا اقرأ فيه مسائل والباب الذي بعده، لأنه جمع بين الترجمتين بشرح واحد. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
نعم. وقالوا في ذلك أن هذا نوع من أنواع الشرك، من باب ماذا؟ من باب المشاركة في الاسم التي تنافي كمال التوحيد، فنص بعض أهل العلم على أن هذا من الشرك الأصغر لأنه من باب اللفظ لا من باب المعنى. نعم.
الثانية أنما في معناه مثله كما قال سفيان،
كما قال سفيان، كحاكم الحكام، كحاكم الحكام أو قاضي القضاء. نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصدهم، ما لم يقصد معناه،
لم يقصد معناه، أي لابد من مراعاة اللفظ، لابد من مراعاة اللفظ وأن يكون اللفظ لفظا صحيحا شرعيا ولا يلحق. وهذا اللفظ الشرعي وإن كان هذا اللفظ المخالف لا يقصد به معناه, لا يقصد به معناه, فالذي قاضي القضاء فهو لا يقصد أنه يعني بمنزلة الرب تبارك وتعالى, لا هو لا يقصد هذا المعنى, لكنه ماذا, لكنه في اللفظ يعني قد شارك الله جل وعلا في اللفظ, فلا بد أن يتفطن المرء إلى ذلك. نعم.
الرابعة التفطن, أن هذا لإجلال الله سبحانه.
أي نعم, أي المقصود بذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى, والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم, قال هنا باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك, وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ظاهرة, إذ أنه من التوحيد أن يراعي ماذا, أن يراعي العبد التسمية, فلا يكون في هذه التسمية مشاركة لله جل وعلا في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى, لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى واحترام أسمائه. ثم أن هذا الباب له علاقة بما قبله من الأبواب, فإن احترام أسماء الله جل وعلا من تعظيم الله تبارك وتعالى, وعدم الاحترام من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال هنا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم, فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين, فقال ما أحسن هذا, فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم, ها هنا هذا الباب, الباب الذي قبله باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه, وهذا الباب باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك, وفيه أنه كان يكنى بأبا الحكم. فهل مخرج البابين واحد, أو أن كل واحد من البابين يقصد به معنى غير هذا, غير المعنى العام وهو ما يتعلق بتعظيم الله جل وعلا في الأسماء؟ فمن أهل العلم من جعلهما من باب واحد, وهو تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى. والقول الثاني قال هناك فرق بين هذا الباب وباب الذي قبله, لأن الباب الذي قبله هو من باب مشاركة الله تبارك وتعالى في الاسم, فيتسمى بقاضي القضاء, يتسمى بقاضي القضاء, فهو مشاركة في ماذا؟ مشاركة في الاسم, مشاركة في الاسم. قال أما هنا أنه كان يكنى بأبا الحكم, قالوا روعيها هنا في هذا الحديث الصفة, وهو أنه ماذا, وهو أنه يحكم بين ماذا, يحكم بين الناس, فكني لأجل ذلك. ولذلك جاء في الحديث الأول التشديد, قول إن أخنع اسم عند الله, وفي لفظ إن أوضع اسم عند الله, إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه, وفي اللفظ الأول إن أخنع اسم عند الله, رجل تسمى بملك. فالأول من رعي فيه ماذا؟ جانب المشاركة في الاسم, وهذا أعظم وأشد أن يتسمى بذلك. أما ها هنا قالوا فإن أما حديث أبي شريح فإنه رعي في ذلك ماذا؟ جانب الوصف وليس جانب الاسم, أنه كان يكنى بأبا الحكم لأجل ماذا؟ لأجل الوصف الذي هو ماذا؟ وهو كونه يحكم بين الناس. وباب الاسم أعظم من ماذا؟ باب الصفة. نعم. قالها هنا إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لك من الولد؟ قال شريح مسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، فقال فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. فإذن هذا الحديث ظاهر على الترجمة، وأنه من احترام أسماء الله جل وعلا أن يغير الاسم لأجل ذلك. طبعا هذا الحديث يشكل عليه أحاديث أخرى كثيرة، وهو أن من أسماء الصحابة حكيم بن حزام والحكم بن عمر وغيرهم من الصحابة، فإن في أسمائهم هذا الاسم، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، وذلك اختلفوا في صحة هذا الحديث، فبعضهم ذهب إلى شذوذ هذا الحديث، ذهب إلى شذوذ هذا الحديث. والصحيح والله أعلم أن هذا الحديث صحيح. إذن كيف نوفق بين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على وجود بعض أسماء الصحابة بنحو الحكيم ابن حزام والحكم ابن عمر وغيرهم من الصحابة، وبين هذا الحديث الذي غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاسم؟ قالوا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسماء إنما هي لمجرد العلمية فقط، لم يراعى فيها جانب الوصف، فسمي الحكيم ابن حزام وقد لا يكون حكيما، وإنما الحكيم هنا المقصود به علم على ذات الشخص، علم على ذات الشخص، كما يقال خالد، وهو في الحقيقة ماذا؟ ليس بخالد، ليس بخالد. فالعلمية في باب الخلق مجردة من الوصفية، احفظ هذا، العلمية في باب الخلق مجردة من الوصفية، إلا في ماذا؟ إلا في ماذا؟ أريد استثناء، لا لا، إلا في اسم واحد، لا ليس الرحمن، محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه علم وماذا؟ وصف، فهو محمد وهو ماذا؟ وهو محمود، وهو محمود. إذن العلمية في باب الخلق تنافي ماذا؟ تنافي الوصفية، تنافي الوصفية. إذن فهذه الأسماء التي وردت عن الصحابة فالمقصود منها العملية العلمية فقط، أي مجرد الإخبار عن ماذا؟ عن الاسم، مجرد الأخبار عن الاسم. أما في هذا الحديث فقد روعي مع الاسم ماذا؟ الوصف، روعي مع الاسم الوصف، فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما قصد في الاسم الوصف فإنه دخل في ماذا؟ في المنع، دخل في المنع. واضح؟ واضح الجمع وليس بواضح؟ حكيم ابن حزام لم يراعى فيه جانب الوصف، ربما لا يكون حكيما، لكن أما في حديث أبي الحكم فإنه لوحظ فيه معنى الوصف وكونه ماذا؟ كونه حكيم في الفعل، فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل،
فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه.
نعم، هذا كالذي سبق منه من التفطن، الباب الذي قال التفطن للتغليظ في نحو ذلك مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، فلا بد من مراعاة الاسم. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك،
لأجل ذلك، لما لما كان هذا الاسم يحتمل حمل في معناه الوصف غيره النبي صلى الله عليه وسلم.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
للكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أكبرهم، ثم قال فأنت أبو شريح. نعم.
وهاتان الترجمتان من
قال باب التسمي، اقرأ الباب، باب التسمي،
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو بيب الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة، أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه.
نعم، حسبك، نكتفي بهذا القدر الحديث. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحد عنده استفسار؟ نعم. هذا يعني مختلف فيه. من أهل العلم أن يقول أن الحديث القدسي يعني للتفريق بينه وبين القرآن، للتفريق بينه وبين القرآن، فيقول القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. أما الحديث القدسي فقالوا بأن معناه من الله تبارك وتعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن من أهل العلم، من المحققين، رجحوا إلى أن ماذا؟ أن اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر، لأن في الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا القول إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، فيكون كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، وهذا هو الأظهر. القول من أهل السنة من قال به، من أهل السنة من قال به، ولكن الذين حققوا هذه المسألة قالوا أن القول بذلك يشبه أن يكون قولا لنا، قولا للأشاعرة، قولا للأشاعرة. يعني هو الأصل الكلام، أصل هذا الكلام يشبه قوله الأشاعرة، والنص عندنا واضح عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فالأصل في ذلك ماذا؟ أن ينسب اللفظ والمعنى إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يتعبد بتلاوته، أما القرآن فيتعبد بتلاوته، ويلزم كذلك أن يتقيد بألفاظه ولا يغيره، ولا يغيره.
بعضهم قالوا أن إذا قلنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله يكون سنده أعلى من القرآن، لأن في القرآن من الرسول من جبريل قال الحديث القدسي من الرسول، يعني من الله إلى الرسول مباشرة، يكون سنده أعلى من القرآن.
لا، ليس بشرط، هذا ليس بلازم، ليس بلازم، هذا لا يلزم. علمهم هي يعني من قال بأن الحديث القدسي لا يشن عليه، لأن هذا أيضا قول من أقوال أهل السنة، لا يشن على من قال بأن الحديث القدسي معناه من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشن عليه، لأن هذا من أقوال أهل السنة فلا يلزم.
يلزم على القول أن لفظ المقاصد يعني عدم جواز رواية بالمعنى،
ولو روي بالمعنى هك الحديث وردت أيضا بأكثر من لفظ. تقول بالروايات هو ها هنا يعني الحديث خرج، هل الحديث خرج مخرج واحد أو تعددت المخارج؟ هذه مسألة عند المحدثين، يعني هل هذا من تصرف الرواة أو هو إخبار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعددت المواضع؟ واضح؟ فالأصل والله أعلم في ذلك أن أن يقال يلتزم بلفظ الحديث، ويقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فيكون اللفظ والمعنى من الله تبارك وتعالى. والأصل حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تروى بالمعنى، وهذا مذهب كثير من العلماء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروى كما هو ولا يغير في شيء من ألفاظه. ويدل على ذلك حديث ماذا؟ حديث مالك أو البراء بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما علمه؟ قال ونبيك الأرسلت، قال لا، قال ورسولك الذي، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. فأخذ من هذا الحديث بأن الذكر يتقيد فيه باللفظ، والأصل كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يروى بلفظه وأن لا يتصرف فيه. ولكن قالوا من باب التصرف في من يعني وضعوا له شروط، يعني يكون عالم باللغة العربية، عالم بأصول التصريف الألفاظ بحيث أنه لا يحيل المعنى إلى معنى باطل ونحو ذلك. فالأصل في الحديث القدسي أن يروى كما هو ولا يغير في شيء من ألفاظه.
قوله تعالى ما أرسلنا عليهم ريحا صرصرا
نفس الشيء، هذا من باب الإخبار بماذا؟ الإخبار المحض عن ما حصل في الدهر وليس في مسبة الدهر. هذا يعني كثير من هذا ما ذكر في أيام نحسات، في أيام نحسات أو يوم، أو وقالوا هذا يوم عصيب.
شيخنا هل يشترط أنه يكون من باب يعني التضجر وكذا؟
نعم، هذا لا بد منه، لأنه إذا كان من باب التضجر فإنه يدخل في باب آخر وهو منافات ماذا؟ منافات الصبر، يعني ينافي الصبر، يعني هو لا يدخل في باب مسبة الدهر، ولكن يدخل في باب ماذا؟ منافات الصبر. فإن كان في مجرد الأخبار عن هذا يوم حار أو في حر يوم حر شديد، هذا من باب الأخبار عن أو يوم ماطر أو يوم بارد، فهذا من باب الإخبار. ومن باب الإخبار إذا لم يقصد به التضجر أو لم يقصد به المسبة فالأصل فيه الجواز. نفس المعنى. لا، هذه الأوصاف البشر، إذا كان الوصف، شوف الضابط ذلك، متى ما كان الوصف من أوصاف الله تبارك وتعالى لم يصح. وهذا أيضا مقيد بشرط، وهو أن يكون لفظا مطلقا غير مقيد بزمان أو مكان. يعني لو قال قاضي قضاة الإمارات مثلا، قاضي قضاة الإمارات، فإن هذا في على ما رجحه كثير من العلماء منهم الشيخ بن باز والشيخ الأمين، فإن هذا جائز من باب الجواز، وإن كان الأفضل تركه. يعني هم قالوا بالجواز والأفضل تركه، لأن قاضي القضاة لا يتقيد، أي إذا كان هذا الوصف لله تبارك وتعالى فإنه لا يتقيد بمكان ولا يتقيد بزمان. فإذا قيد قاضي قضاة العصر، أي هذا قاضي قضاة هذا الوقت، ليس كل وقت، لا هذا قضاء، أو قاضي قضاة مثلا الأسرة، قاضي قضاة المدينة الفلانية أو حاكم حكام الخليج مثلا، فإن هذا يعني الأظهر فيه كما رجحه كثير من العلماء أنه جائز وإن كان تركه أو لا.
يسمون رئيس الدولة ولا بالحاكم أو بالملك، الملك من أسماء الله عز وجل، لكن هل يكون فيه شيء؟
لا، هذا الوصف مقيد بماذا؟ مقيد بالدولة الفلانية أو بالمحل الفلاني، محل الفلاني. يقول لك جاء الملك، من جاء الملك؟ هل في ذلك شيء؟ جاء الملك قال هنا للعهد ماذا؟ ذي جاء الملك الفلاني وليس الملك الذي هو والله تبارك وتعالى. فهنا الألهى هنا لماذا؟ للعهدية، العهد الذهني المعروف. وقد لكن الأصل ماذا؟ الأصل أن يترك هذا ولا يطرأ. حتى الشيخ اليمين عندما جاز مثل قاضي قضاة في المكان الفلاني قال الأصل أن يترك، فلا يسمى بقاضي قضاة، قاضي الفلاني فقط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.